بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الدرس السابق في قراءة متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله، وبدأنا بمقدمة وقرأنا بعض ما قيل في ترجمة المصنف، ثم أخذنا شيئا من المتن. وعرفنا أن الكلمة قول مفرد، فما هو المفرد؟ ما هو المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا المفرد عند أهل المنطق. قول مفرد أي لفظة واحدة، وهذه اللفظة الواحدة إما اسم وإما فعل وإما ماذا؟ حرف. لا يدل جزءه على جزء معناه، أخرج به ماذا؟ أخرج به لا، إذا قلنا أخرج به معناه ما هو الشيء الذي يخالف هذا التعريف؟ المركب، أخرج به المركب، فإن المركب يدل جزءه على بعض معناه، يدل جزءه على بعض معناه المركب. أما المفرد فجزءه لا يدل على ما لا يدل جزءه على بعض معناه، الزاي لا تدل على زيد، والياء كذلك والدال كذلك. نعم. ثم ذكر علامات الاسم، كم علامة ذكرها؟ ثلاث، ما هي؟ ال والتنوين والإسناد إليه أو الحديث عنه. و قسم الاسم إلى قسمين، معرب ومبني. قال وهو ضربان معرب، وما هو وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، ومبني وهو بخلافه. والمبني يكون مبنيا على ماذا؟ يكون مبنيا على ماذا يا حسين؟ الأصل فيه البناء على السكون، وقد يبنى على ماذا؟ على الكسر أو الضم أو الفتح. نعم. ووصلنا إلى قوله وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. نعم. قبل وبعد وغير، ولها أخوات تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى، ولكن قبل وبعد هذه إذا أضيفت فلها ثلاثة أحوال، إذا أضيفت لها ثلاثة أحوال، أن تضاف يعني مجموع الأحوال أربعة. من عنده أين قلمك يا فتح؟ قبل وبعد إما أن تضاف لفظا، قبل وبعد وأخواتها، إما أن تضاف لفظا وهذا لا إشكال فيه. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. فقول الله سبحانه وتعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، من بعد غلبهم سيغلبون، ما إعراب من بعد؟ من حرفه جر، بعد اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، بعد مضاف وغلب مضاف إليه، مضاف إليه، غلب مضاف والهاء مضاف إليه والميم الجمع. فإذا أضيفت لفظا ما فيها إشكال، بعد هذه إعرابها ظرف وقد تجر بمن، فهي هنا مجرورة بمن بعد مضاف وغلب مضاف إليه، إضافة لفظية ملفوظ بها، ليست لفظية في مقابل المعنوية، لا لفظية، أي المضاف إليه ملفوظ مذكور، هذا ما فيه إشكال. طيب، فقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لله الأمر من قبل ها ومن بعد، لو كانت لله الأمر من قبل الغلب وبعد الغلب، إضافة ماذا؟ ملفوظ، المضاف إليه ملفوظ به، ما فيها إشكال. ولو قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، لو قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، تقول مثلا لو قلت أعجبتني قبل الكلام وبعده، طيب الإضافة ملفوظ بها ما فيها إشكال. لو قلت أعجبتني قبل وبعد، هذا الذي سيأتي الكلام عليه، لو قلت أعجبتني قبلا وبعدا، إذا قطعت عن الإضافة لفظا أي المضاف إليه ليس موجودا، ومعنا أي ليس منويا، ما معنى معنى؟ قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى ليس منويا، المضاف إليه ليس منويا، فليس هناك مضاف مخصوص بعينه، ليس هناك مضاف إليه مخصوص بعينه، لكن لو حذف المضاف إليه لفظا وهو منوي، منوي بعينه لكنه محذوف في اللفظ، إذا حذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه تبنى قبل وبعد على الضم. فقول الله سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أين المضاف إليه؟ موجود أو محذوف؟ أم محذوف؟ محذوف، محذوف. هل هو منوي؟ نعم منوي، ولهذا بنيت على الضم. لو كان المضاف إليه غير منوي، الغلب، لأن الكلام على الغلب، من بعد غلبهم سيغلبون، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل الغلب ومن بعد الغلب، المضاف إليه منوي تقديره الغلب، منوي في النية وفي تقدير الكلام، منوي بذاته وهو أن نقدر الغلب. لو كانت لله الأمر من قبل ومن بعد، هل سيكون التقدير من قبل الغلب أم تكون مطلقة؟ مطلقة، لله الأمر من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، مطلقة، ما يقدر مضاف إليه منوي بعينه. فإذا قدر مضاف إليه منوي بعينه فهذه هي الحالة الوحيدة التي تبنى فيها قبل وبعد وأخواتها على الضم، تبنى على الضم. متى؟ إذا حذف المضاف إليه أي حذف لفظا، ونوي معناه أي مقدر منوي، معناه منوي، فهي مبنية حينئذ على الضم في محل جر بمن، لله الأمر من قبل ومن بعد. فإذا ما هو الفرق بين أن أقول أعجبتني قبل كلامك وبعده؟ هذا مضاف إليه واضح، أعجبتني قبل وبعد، أعجبتني قبل وبعد، يعني هل هناك شيء مقدر منوي أريده بعينه؟ الجواب نعم، أعجبتني قبل وبعد أي قبل الكلام وبعده. لو كانت أعجبتني قبلا وبعدا، قبل كل شيء، قبل أي شيء وبعد أي شيء، ما ليس هناك مضاف إليه منوي بعينه، ليس هناك مضاف إليه منوي بعينه. إذن متى تبنى قبل على الضم؟ إذا ذكر المضاف إليه أعربت، من قبل الغلب، من بعد غلبهم. إذا حذف المضاف إليه لفظا ولم ينوى أيضا تعرب وتنون، تعرب وتنون. إذا حذف المضاف إليه في اللفظ فقط ونوي معناه، نوي معناه، في هذه الحالة الوحيدة تبنى قبل وبعد على ماذا؟ على الضم من غير تنوين، من غير تنوين. فقوله وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم. متى؟ قال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. فقوله إذا حذف المضاف إليه خرج به ماذا؟ خرج به إذا ذكر المضاف إليه، إذا ذكر المضاف إليه من بعد غلبهم تكون معربة، ما هي مبنية. وقوله ونوي معناه إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى معناه تكون أيضا ماذا؟ تكون معربة. إذن الحالات ثلاث، الحالات ثلاث، ما هي أربعة؟ ثلاث. الحال الأولى أن يذكر المضاف إليه لفظا، فهذه الحال، في هذه الحال ماذا؟ معربة، قبل وبعد معربة وأخواتها، من قبل، من بعد غلبهم، من قبل ذلك، تقول من قبل مجيء زيد، من بعد فهم الدرس، من قبل الإفطار، من بعد الغداء، المضاف إليه موجود فهي معربة، ما فيها إشكال. إذا كان المضاف إليه محذوفا فلنا وجه حالتان، لنا حالان، إما أن ننوي المضاف إليه وإما أن لن ننويه، فالشيء التقدير راجع إلى تقدير الكلام. فإذا قدرنا المضاف إليه المفهوم من الكلام بعينه فهنا تبنى قبل وبعد على الضم، وإذا لم نقدر مضافا إليه جعلناها كذا مطلقة هناك تنون، تعرب وتنون، تعرب وتنون. فإذا قلت لك بعد هذا التفصيل الآن، لو قلت لك أعجبتني قبلا وبعدا، هذا مطلق، تقول قبلا ظرف منصوب على تصريف فتحة الظاهرة على آخره، أعجبتني قبل مجيئك وبعد مجيئك، المضاف إليه ملفوظ به أيضا، قبل ظرف وقبل مضاف ومجيء مضاف إليه، نعم، وبعد مجيئك أيضا مثله. لو قلت لك أعجبتني قبل وبعد، هذه مبنية على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب، في محل نصب ظرف. لماذا بنيت على الضم؟ تقول لأنه حذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه، حذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه، واضح؟ طيب، قال وأما الفعل فثلاثة أقسام، ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، هذه أخص، يعني أخص علاماته أنه يعرف بتاء التأنيث الساكنة. التي تلحق آخره، لأن فعل الأمر لا تلحقه تاء لا قبل ولا بعد، لا في أوله ولا في آخره. نعم. والمضارع تاء تأنيثه تكون في الأول، إذا أنث تكون تاء تأنيثه متحركة في الأول. والاسم، الاسم يكون تكون تاء تأنيثه متحركة في الأخير، قائمة، مسلمات. أما المضارع مثلا هند، تأكل، تأكل هي، تأنيثه يكون بتاء متحركة في أوله. الأمر لا يأتي مؤنثا بالتاء. الماضي هو الذي يعرف بتاء التأنيث الساكنة. نعم. والحرف أيضا تاء تأنيثه متحركة في الأصل، لا تاء، رب تاء، ثم تاء. نعم. قال ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة أي تأنيث المسند إليه، ليس تأنيث اللفظ كالحروف، وإنما تفيد تأنيث المسند إليه، تفيد تأنيث المسند إليه. فتاء التأنيث هذه في الفعل الماضي تلحق المسند فتفيد تأنيث المسند إليه. قال وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. ومنه نعم وبئس وعاسى وليس في الأصح. ما هو حكم الفعل الماضي؟ أنه مبني، مبني على ماذا؟ على الفتح. في كل الأحوال الجواب إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على ماذا؟ على الضم. وإذا اتصل به ضمير رفع المتحرك فيبنى على ماذا؟ على السكون والضمير المرفوع المتحرك. ما هو الضمير المرفوع المتحرك؟ ضمير أي متصل مرفوع أخرج المنصوب، ومتحرك أخرج الساكن. فضمير الضمير المرفوع المتحرك مثل قال ضربت، ت هذه ضمير وهي متحركة وهي ضمير رفع، ضربت، ضربت، ضربنا لناء الفاعلين، ضربنا لنون النسوة، كل هذه ضمائر رفع متحركة. فإذا قال قائل ضربنا آخرها ألف والألف ساكنة، فالمقصود المتحرك متحرك الأول، فناء في ضربنا النون متحركة، ليس المقصود تحرك الأخير وإنما تحرك الأول، أوله متحرك. أخرج ماذا؟ أخرج ضمير الرفع الساكن الذي هو مثل ماذا بارك الله فيك؟ ماذا؟ ها؟ نعم، أخرج به ما تقدم في واو الجماعة ضربوا، فإنه يبنى على ماذا؟ على الضم، لأنه ضمير رفع ساكن وليس متحرك. ضربا الألف ساكنة وليست بمتحركة. ما الفرق بين ضربا وضربنا؟ الضمير في ضربا ما هو؟ ما هو الضمير في ضربا؟ الألف وهي ماذا؟ وهي ساكنة. وفي ضربنا ما هو الضمير؟ نا، وأوله ماذا؟ متحرك، فهو ضمير رفع المتحرك. قال فيسكن كضربت. ومنه أي من الماضي نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. لو سألك سائل فقال لك نعم هل هي فعل أم اسم فعل؟ بئس هل هي فعل أم اسم فعل؟ عسى ليس هل هي أفعال أم حروف؟ الجواب نقول هذه الأربعة كلها أفعال ماذا؟ ما ماضية. ما هو الدليل؟ الدليل قبولها لتاء التأنيث الساكنة. فماذا تقول في نعمة؟ نعمت. وفي بئس؟ بئست. وفي ليس؟ ليست. وفي عسى؟ عست. فإذن قبوله قبول هذه الأربعة لتاء التأنيث الساكنة دليل على ماذا؟ على أنها أفعال ماضية. وأما الخلاف فيها فسيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. قال وأمر أيضا القسم الثاني أمر، وبدأ بالماضي والأمر لأنهما مبنيان، وأخر المضارع لأنه معرب والأصل في الأفعال البناء فقدم المبني، والإعراب فرع فأخره، ولأن أيضا الفعل المضارع يطول الكلام عليه نوعا ما. قال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. هذا تقدم معنا في الدروس السابقة أن فعل الأمر ما هي علامته؟ أن يدل على طلب، وأن يقبل يا المؤنثة المخاطبة. هات مثالا على هذا. تقول ماذا؟ تقول كتب فعل الماضي، الأمر منه أكتب. كيف عرفت أن أكتب فعل أمر؟ لأنه دل على ماذا؟ على طلب، طلب الكتابة. وقبل يا المؤنثة المخاطبة، فإذا خاطبت الأنثى تقول لها أكتبي، قبل يا المؤنثة المخاطبة. فإذا دل على الطلب ولم يقبل الياء مثل صح صح، تقول صح للرجل وتقول صح للأنثى، لا يقال للأنثى صحي إنما يقال صح للذكر والأنثى. إذن إذا دل على طلب ولم يقبل الياء فهو اسم فعل أمر، فهو اسم فعل أمر. نعم. وإذا قبل الياء ولم يدل على طلب فهو فعل مضارع، مثل تكتبين، أنت تكتبين، قبل الياء ولم يدل على طلب. قال وبناؤه على السكون كيضرب، يبنى على السكون إلا المعتل فعلى حذف آخره. المعتل الذي آخره حرف علة واو أو ألف أو ياء يبنى على حذف آخره كغزو واخشى وارمي. ما إعراب أغزو؟ أغزو ما إعرابه هارون؟ فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة. اخشى مبني على حذف حرف العلة. ارمي مبني على حذف حرف العلة. والضمة دليل على أن الحرف العلة الواو، والفتحة في اخشى دليل على أن حرف العلة الألف، والكسرة في ارمي دليل على أن حذف على أن حرف العلة هو الياء. ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. يبنى على ماذا هذه؟ هذه التي اتصلت بها ضمائر رفع ساكنة اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون. قال ومنه هلم في لغة تميم، وهات وتعالى في الأصح. منه أي من فعل الأمر. هلم بمعنى أقبل في لغة تميم، أخرج لغة الحجاز. ففي لغة الحجازيين عندهم تلزم حالة واحدة ولا تتصل بها الضمائر، فهي عندهم اسم فعل أمر بمعنى أقبل، بمعنى أقبل أو بمعنى تعال. نعم، في لغة تميم يصلون الضمائر بها، يقولون للواحد هلم يا زيد للمفرد، وللأنثى ماذا يقولون لها؟ هلمي. وللاثنين يقولان بنو تميم يقولون لهما هلما، وللجماعة هلموا، وللنسوة هلممنا هلممنا. هذه لغة من؟ لغة تميم. الحجازيون لا يوصلون الضمائر بها، بل يخاطبون بها الواحدة والاثنين والجماعة في باب المذكر وفي باب المؤنث بلفظ واحد. وهذه علامة على أنها عندهم ماذا؟ اسم فعل مثل صح، تقول للواحد صح، وللواحدة صح، وللاثنين صح، وللثنتين صح، وللذكور صح، وللإناث صح بلفظ واحد. كذلك الحجازيون يقولون للواحد هلم إلي، وللأنثى هلم إلي، وللاثنين هلم إلي، وللجماعة ذكورا أو إناثا هلم إلي. نعم. والقرآن جاء على لغة الحجازيين أم على لغة بني تميم؟ نعم. ما هي الآية؟ والقائلين ها لإخوانهم هلم إلينا، هلم إلينا. انظر الآن، يقولون للجماعة ماذا قالوا لهم وهم جماعة؟ ماذا قالوا؟ هلم إلينا، هلم إلينا. فخاطبوهم خطاب يعني مع أنهم جماعة لكنهم أتوا بلفظ هلم غير متصل بضمير، فهي في هذا الموضع اسم فعل أمر بمعنى أقبل، أقبلوا بمعنى أقبلوا. نعم. طيب، فإذا هلم في لغة تميم فعل أمر، ما هو الدليل؟ دل على طلب وقبل الياء، يقال للأنثى هلمي في لغة تميم. وفي لغة الحجاز دل على طلب ولم تتصل به الياء، يقال للأنثى هلمة. ففي لغة الحجاز اسم فعل أمر، وفي لغة تميم فعل أمر لأنه انطبقت عليه شروط فعل الأمر. طيب، وقال ومنه أيضا هات، ومنه هات وتعالى في الأصح، هات وتعالى في الأصح. لماذا قال في الأصح؟ فيه خلاف في هات وتعالى. طيب، ما هو الدليل على أن هات على أنه فعل أمر؟ دل على طلب وقبل ماذا؟ وقبل ماذا؟ وقبل يا المخاطبة. فماذا تقول في المخاطبة إذا خاطبتها؟ هاتي. وتعالى ماذا تقول للأنثى؟ تعالي للأنثى، تعالي. تبقى الياء مفتوحة، تعالى للرجل، تعالى إلي يا زيد، وللأنثى تعالي إلي يا هندو. إذن ما هو الدليل على أن تعالى وعلى أن تعالى وماذا؟ على أن تعالى وماذا؟ وهات على أنها ماذا؟ أفعال أمر انطبقت عليه ماذا؟ انطبقت عليه علامة فعل الأمر. طيب، طيب، قول الله سبحانه وتعالى قل هلم شهداءكم، ما معنى هلم شهداءكم؟ هلم شهداءكم ما معنى؟ أحضروا، هكذا. إذن هلم تأتي بمعنى أقبل، وتأتي بمعنى أحضر. هذه الآن على لغة الحجازيين أم على لغة بني تميم هلم شهداء، هلم شهداءكم؟ على لغة من؟ على لغة الحجازيين. وكذلك أيضا والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أيضا على لغة الحجازيين، فجاءت هلم في القرآن على لغة الحجازيين. وأما في بعض الأحاديث جاءت كذا وكذا، وفي كذلك أيضا كلام العرب وأشعارهم جاءت على اللغتين، وكلتاهما فصيحة، ولغة الحجازيين هي التي جاء نزل بها القرآن. طيب، إذن هذا ما يتعلق بماذا بدرس اليوم.